الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بعض الأخوة سلم البحث الذي طلبناه الخاص بالتوسل والشبهات فيه وما جاء فيه من كلام المفتي، فإن شاء الله نقرأ ولازمنا ننتظر بحوث الأخوة والآخرين، لأننا وزعنا عدة نسخ من البحث منذ حوالي أسبوعين تقريبا أو أكثر، وإن شاء الله ننتظر بقية أبحاث الأخوة الآخرين بإذن الله سبحانه وتعالى، وننظر إن شاء الله فيها، ثم إن شاء الله ننصحكم بما فيها من الخير، وبحوث المناسبة نقوم إن شاء الله بتصويرها وتوزيعها لتعم الفائدة. أيضا تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما نشرته الطائفة العزمية ممثلة في رئيسها أو مرشدها، وأخذنا تقريبا أكثر من ساعة بالكلام عليهم، ولا زالت شبهاتهم تترى، ولا زالت كذلك بدعهم يضج بها أهل التوحيد تارة بعد الأخرى. وفي الحقيقة يعني الوقت في هذا الدرس لعله لا يسع، لكن يعني من بدايتهم الجديدة التي أيضا أتاني بها بعض الأخوة أنهم استدعوا شيئا عجيبا لن أتكلم عليه اليوم حتى لا أخذ وقتكم الكثير، لكن ربما يأتي فراغ في بعض الأوقات نتكلم فيه، يكفي أنها يعني على حد قولهم يعني بدعة لأول مرة في التاريخ، في تاريخ العالم الإسلامي، الاحتفال بمولد أم الرسول صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بميلاد أم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني بشهادتهم أن هذه أول مرة في تاريخ العالم الإسلامي، وهذا يكفي في ردها، وهذا يكفي في ردها أنه في التاريخ كله لم يقل بهذا أحد ولم يحتفل بهذا أحد إلا هؤلاء المبتدعة الذين يعني لا يبدأون ليلا ونهارا أن يضلوا المسلمين. والغريب أيضا في هذه المقالة عندما حصل في المرة الماضية أن أيضا القنوات الإيرانية والشيعية مصممة على حضور هذه اللقاءات ونقلها وتصويرها، وهذا يدل على أن هذه بدعة خبيثة يشترك فيها الشيعة الروافض مع الصوفية الغلاة، هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة لأول مرة في التاريخ الاحتفال بمولد أم الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول قائلهم أبو العزيم يقول جهلاء السلفية يقولون بأنها مشركة وهذا يسيء للرسول وللمسلمين، يعني هو حتى الآن لا يكتفي بهذا الكلام الخفيف وإنما يقول بأن من يقول بأنها مشركة فهذا يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يجادل نوح عليه السلام عن ابنه فقال له الله جل وعلا إنه ليس بأهلك إنه عمل غير صالح، هل هذا أساء لنوح؟ ألم ينهى الله جل وعلا إبراهيم عن الاستغفار لأبيه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه؟ هل كون أبي إبراهيم عليه السلام مشركا كسيد إبراهيم لا تزر وازرة وزر أخرى؟ فهؤلاء الضلال وهم ثلاثي خبيث ومعهم الشيعة الروافض يحتفلون لأول مرة في التاريخ، ويكفي هذا كرد العافية. والغريب أن معهم أحد رجال أزهر، الدكتور أحمد السايح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، يقول كلمة يعني في غاية القبح. يقول إن الاحتفال بمولد أم الرسول يفتح الباب أمام العالم الإسلامي للاقتداء. الاحتفال، هذا الاحتفال يدعوهم للاقتداء بهم. ما أدري هل يريد أن تقام في كل بلدة وفي كل دولة مقام لأم الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتفلون بها في كل دولة. الاحتفال يعني أستاذ الفقه المقارن، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. إذا قال أستاذ الفقه المقارن هذا الكلام، فما بالك بالعوام الذين يستمعون هذا الكلام، وأنت تأتي تجادلهم ينظر إليه من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى، يقول لك من أنت ومن تكون بجواب أستاذ الفقه المقارن في جامعة عريقة تلك جامعة الأزهر، لا يعبأ بك ولا يستمع لك. يقول يدعو الناس ويدعو العالم للاقتداء، الاقتداء بمن؟ بالاحتفال بامرأة ماتت مشركة بنص الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. استأذنه سبحانه وتعالى، استأذن ربه أن يستغفر الله فلم يأذن له، لأنه لا يجوز الاستغفار للمشركين. ومن العجيب أن الشخص الذي أعطاني هذه الورقة يعني وأتكلم معه يقول يعني هذه ماتت قبل الإسلام، فكيف هؤلاء يعتبرونها يعني مسلمة ويعتبرونها يعني يقيمون لها احتفالات المسلمين؟ ويعني أين العقول؟ يعني هي ماتت بفترة، ضع أي احتمال آخر، فكيف يقول هؤلاء أنها مسلمة وأن القول بأنها مشركة يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يقوي ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن قبر الحسين في مصر، في مصر يقال بأن فيه رجل نصراني. إذا كان هؤلاء الآن يقيمون مولد ويعملون ضريح لامرأة مشركة ما ندري ماذا سيضعون فيه، فلا عجب أن نصدق ما يقال في قبر الحسين أنه فيه رجل نصراني. يحتفلون بالمشركين ولأول مرة في تاريخ العالم الإسلامي. انظروا إلى هذا البلاء الذي يضخ على الأمة ليلا ونهارا من هؤلاء وهؤلاء، لتعرفوا أهمية دراسة العقيدة وأهمية تعلم العقيدة، لتردوا على من يزهد في تعلم التوحيد ويقولون التوحيد عرفناه، التوحيد عرفناه، وبعضهم يقول نستطيع أن نتعلم التوحيد في عشر دقائق. أحيانا نحن نأخذ في الباب شهر كامل للواحد، وهؤلاء يقولون نتعلم التوحيد في 10 دقائق. أين الإخوان المسلمون الآن من هذه الكراهات التي تعيش في الأرض فسادا، وأختها التي جنبها السيدة زينب أم العواجز الملاذ الروحي للمصريين، الملاذ الروحي للمصريين، مقالة طويلة عريضة كما ترون، الملاذ الروحي لآلاف المصريين بحث. يقول احتفل آلاف المصريين وترى في هذه الصورة أنهم يتمسحون بالحديد والضريح، جموع. أين عقول هؤلاء؟ من لا يعرف أين عقولهم وأين توحيدهم وأين قلوبهم وأين إيمانهم؟ أليس هؤلاء في محنة؟ وليس نحن في محنة؟ آلاف مؤلفة تفعل هذا الشرك الصريح، الملاذ الروحي للمصريين. وربنا جل وعلا يقول ففروا إلى الله، ففروا إلى الله سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إلى دعاه سبحانه وتعالى. يدعوه رب العالمين جل وعلا ويذهبون إلى الحديد والستائر والأضرحة والأخشاب، يطلبون منها الغوث ويتمسحون بها. وهذا يزاع على مرأة ومسأة من العالم ومن الدعاء شرقا وغربا. وفي الأخير نسمع من يزهد في تعلم التوحيد ويقول التوحيد عرفنا، ماذا تريدون؟ يقول نريد أن نتفرغ للشرك السياسي الكراسي ومنابذة الحكام والجر وراء الكراسي في البرلمانات وغير ذلك، وكانوا وما زالوا يجرون وراء السراب 60 عاما وراء هذا السراب ولا فائدة من كلامه. مرة الإمام المجدد رحمه الله تعالى كان يجلس مع طلابه، وعندما تقريبا انتهى من تدريس كتاب التوحيد أو غيره، قال له الطلاب يعني خلاص نحن عرفنا التوحيد ونريد أن نأخذ شيئا آخر. فسكت الإمام، ثم جاء بعد ذلك في مرة أخرى يقول لهم، رأوه مهموما فقالوا لماذا أنت مهموم؟ فقال يعني جاءت حادثة أن أحد الناس تقريبا وقع على أمه أو حصلت حادثة فيها فاحشة ونحو ذلك، فالطلاب اغتاظوا واشتعلوا وأنكروا وظهر فيهم الغيرة. ثم بعد ذلك جاء الإمام في اليوم الآخر وقال له لماذا أنت مهموم؟ قال سمعت أن في بعض البلدان بعض الناس يأخذ سكن جديد ويبني سكنا ثم يذبح على أعتاب الله، يعني يذبح للجن. فالطلاب مشوا الأمر، فقالوا سبحان الله، الشرك الصريح الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله الذبح لغير الله لم تتغيروا عندما سمعتموها، الشرك الأكبر الصريح، وعندما سمعتم كثيرا من الكبائر تغيرتم وأنكرتم وظهرت الغيرة. أين هذا التوحيد الذي عرفتموه؟ تغارون من المعصية وعلى المعصية ولا تغارون على التوحيد؟ فظهر صدق هذه المقولة عن التوحيد، ينبغي الإنسان أن يعتني به حتى الممات، حتى الممات، لأنه يحتاج إليه في كل نفس من أنفاسه. فلا يضطر طلب العلم بهذه الترهات وهذه الدعاوى الباطلة من الجهال وممن يعرفون بما لا يعرفون. على كل حال هذه نبذة لم يكن في نية أن أتكلم فيها اليوم، لكن يعني هذا الشيء الآن في تاريخ الجمعة، هذا تاريخ الجمعة، فالشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي على عليكم جميعا دعاء طلاب وخطباء وغير ذلك أن تستعدوا لمواجهة هذا الطيار الغاشم الذي يريد أن يعيدها جدعة المجتمع، يريد أن يعيد الشرك جدعة شابة. وقد قال الله جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بالله عليكم الصورة هذه الذي رأيتموها على مقام السيدة زينب كما يقولون، لو إذا رأى العالم وراء هذا النقل آلاف مؤلفة كما يقول يتخذون السيدة زينب الملاذ الروحي، آلاف مؤلفة إذا رأى العالم وراء الناس، هذا أمر يعني ليس هو في المقام الأول، وإنما في المقام الأول الذي يعنينا أن هذا هو عين ما كان يفعله المشركون الأوائل. أليس المشركون الأوائل صنعوا لوجد ويغوث ويعوق ونصر تماثيل ثم آل بهم الأمر إلى عبادتها من دون الله وطلب الشفاعة منها والطلب منها وسؤالها؟ أليس هؤلاء الآن يصنعون عند قبر السيدة زينب كما يزعمون وعند غيره أشد ما يفعله المشركون الأوائل في عهد نوح وبعد ذلك؟ بل الذين كانوا في عهد نوح لم يضعوا عليها هذه أو لم نسمع أنهم وضعوا عليها هذه الستائر بهذه الأحجام وهذا الحديد وهذه الشرعات وهذه الشبابيك وألوف مؤلفة تحتفل بها. ما سمعنا أن ود ويغوث وسواع ونصر ويعوق كان يحتفل بهم هذه الألوف المؤلفة. لماذا؟ أين حق رب العالمين سبحانه وتعالى أن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ ماذا تركوا لله جل وعلا؟ ماذا تركوا لله سبحانه وتعالى؟ وهذا فيما يقولون أنه قبور الصالحين احتفال بالأولياء والصالحين. طيب ثم تأتي الطامة الأخرى الاحتفال بقبور المشركين الذين ماتوا على الشرك، تصنع لهم الموالد، تصنع لهم الموالد والاحتفالات. فيأتي في يوم من الأيام من ترونه وتصنعون به أنه يأتي إلى قبر آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الضريح المقام لها، يأتي عنده وتتمسح به ويطلب منها كما طلبوا من غيرها. فهذا طلب من ممن يظن، ذاك طلب ممن يظن بهم الصلاح، وهذا طلب من المشركين كما قال هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات. لم يكتفوا بالطلب من الأموات الصالحين، وإنما طلبوا من الأموات الصالحين الفاسقين على كلام الإمام، والآن نضيف لأول مرة في التاريخ المشركين. هل هذا يتصور في أمة التوحيد، في أمة الإسلام، وفي مصر بلد الأزهر تخرج منها هذه البدعة الكبيرة لأول مرة في التاريخ؟ والتاريخ سيسجل هذا، مصر تخرج منها هذه البدعة لأول مرة في التاريخ لاحتفال وإقامة مولد لامرأة مشركة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي على باب لا يرد المسألة بالله، ويتعلق في هذا الباب أيضا الباب الذي بعده لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. باب لا يسأل وجه الله إلا الجنة. في هذا الباب تعظيم صفات الله جل وعلا الذاتية والفعلية، تعظيم صفات الله جل وعلا. من هذه الصفات الذاتية صفة الوجه، وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الوجه لله جل وعلا للنصوص الكثيرة من القرآن والسنة. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، والأحاديث كثيرة في هذا. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل. هذا أخذه المؤلف رحمه الله تعالى من نص الحديث الذي أخرجه أبو داود عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. بعضهم قرأ لا تسأل، لا يسأل، لا يسأل. وهذا الحديث ضعفه عدد من أهل العلم، ضعفه ابن القطان، ضعفه عبد الحق الإشبيلي، وقال المنذري فيه سليمان بن قرم قاف راء ميم. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه في كتاب الزكاة، برقم 1671 باب كراهية المسألة بوجه الله. قال أبو داود حدثنا أو رواه عن أبي العباس أحمد بن عمرو وهو ثقة عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان ابن معاذ اللي هو يقال عنه سليمان ابن قرم قاف راء ميم فتح القاف وسكون الراء. سليمان ابن معاذ هل هو سليمان ابن قرم ام لا؟ هذا محل بحث الان سنتكلم فيه. رواه عن سليمان ابن معاذ عن محمد بن منكدر وهو امام ثقه معروف عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا يسال وجه الله الا الجنه. هذا الحديث علته سليمان بن معاذ اللي هو سليمان بن قرم على احد القولين. الذهبي في الكتاب من تكل ما فيه هو موثق قال سليمان بن قرم ابو داود الضبي من بني ضبه هو ابن معاذ. يعني الذهبي يقول او يعني يجزم بانه ابن معاذ نسب الى جده روى له مسلم يعني في الشواهد وابو داود والترمذي والنسائي وثقه الامام احمد لكن ضعفه عدد من اهل العلم ليس بالقليل. فقال ابو زرعه الرازي ليس بذلك وقال ابو حاتم ليس هو بالمتين وقال ابن حبان رافضي غال يقلب الاخبار. وللفائده التي ذكرناها من قبل في المصطلح ان ابن حبان كما انه متساهل في التصحيح فهو متشدد في التجريح وهذا من التناقض العجيب. ابن حبان يعرف اكثركم وكثير منكم انه متساهل في التصحيح ويوثق المجاهيل ومع ذلك هو متشدد في التجريح وله كتاب في 3 مجلدات اسمه المجروحين والضعفاء. قال الحاكم اخرجه مسلم شاهدا يعني في الشواهد وقد غمز بالغلو يعني رمي بالغلو وسوء الحفظ جميعا اللي هو من سليمان بن قرم. وقال ابن معين ليس بشيء وعند ابن حجر انه سيء الحفظ يتشيع. فعلة الحديث هذا الرجل هل سليمان بن قرم هو سليمان بن معاذ؟ فرق بينهما البخاري والامام العقيلي وابن عدي العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير وابن عدي في الكامل فرقوا بينهما يعني قالوا بان سليمان بن قرم غير سليمان بن معاذ وقال بأنهما واحد أبو زرع وأبو حاتم والطبراني وعبد الغني بن سعيد الأزدي والحافظ بن حجر. ذكر هذا الإشكال الخطيب البغدادي في كتابه الموضح لأوهام الجمع والتفريق هل هما واحد أم هما اثنان؟ ذكر هذا في المجلد الأول صفحة 348 طبعة الدار المعرفة. قال الخطيب البغدادي بعد ذكر هذا الخلاف هذا الرجل موضع الشبهة في أمر هذين الرجلين من أين هذه الشبهة؟ أنهما في طبقة واحدة سليمان بن معاذ وسليمان بن قرم وهما ضبيان من حق الله يعني من بني ضبة. فعلى كل حال الذي يظهر أن الحديث ضعيف لهذا الرجل لكن معنى هذا الحديث او بعض من معنى هذا الحديث موجود في عدة احاديث ذكرناها لكم الاسبوع الماضي عدة روايات منها ما رواه الطبراني في الكبير عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ولم يعطي ما لم يسأل أجرا ولم يعط سائله ما لم يسأل أجرا يعني ما لم يفعل شيئا قبيحا او بلفظ قبيح. اذا هذا الحديث بهذا السند ضعيف، وايضا رواه البيهقي هذا الحديث وابن عدي، وقال السخاوي في كتابه المقاصد الحسنه هو عند الديلمي، يعني في مسند الديلمي في مسنده من وجهين، يعني رواه الديلمي في مسنده من وجهين، فالحديث الراجح فيه انه ضعيف، لكن المعنى الذي فيه او بعض المعنى الذي فيه موجود في عدد من الاحاديث امليته عليكم في الاسبوع الماضي، ومنها هذا الذي رواه الطبراني عن ابي موسى: ملعون من سأل بوجه الله. وذكرت لكم بان الصنعاني ذكر بانه بعض اهل العلم حمل هذا على الذي يلح بالسؤال حتى يضجر المسؤول، يلح ويتعب من امامه حتى يضجر المسؤول، او يطلب ما فيه مشقة او عنت او تعب. اذا عرفنا هذا فان هذا جزء الان او شق من النصوص فيه الزجر عن السؤال بوجه الله، الزجر شق من النصوص فيه الزجر عن السؤال بوجه الله. هناك شق اخر من النصوص جاءت نصوص فيها السؤال بوجه الله والاستعاذة بوجه الله، كما روى البخاري من حديث جابر في آية الأنعام قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال عليه السلام: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا، قال: هذه أهون. هذا حديث في صحيح البخاري حديث جابر. وايضا ذكرت لكم ما رواه النسائي في كتاب الزكاة من حديث معاوية بن حيدة لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بانه كان ابغض الناس اليه، ثم اتى اليه يسأله بوجه الله بما ارسل، بما ارسل. وقلت لكم بأنه في بعض النسخ للنسائي بوحي الله، يعني كأنه يسأله عن الوحي. فالأحاديث التي فيها السؤال بوجه الله فيها جواز أن يسأل إنسان بوجه الله أعظم المطالب، وهي الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وايضا ما يباعده عن النار، ما يباعده عن النار، لان الانسان اذا بعد عن النار زفزح فهو مبشر بالجنه. اذا ضخم الاحاديث التي جاء فيها الاستعاذه والسؤال بوجه الله على اذا ما سال الانسان اعظم المطالب، وهي الجنة وما فيها من النعيم المقيم من الفردوس الأعلى والنظر لوجه الله سبحانه وتعالى، وما قرب إليها من قول أو عمل، وكذلك ما يباعد الإنسان عن النار من قول أو عمل. فهذا يجوز فيه أن يسأل الإنسان ربه فيه بوجهه. الشق الثاني الذي لا يسأل إنسان فيه بوجه الله الأمور الدنيوية الحقيرة من الدنيا الفانية، لا يسأل بهذه الصفة العظيمة، لا يسأل بها الأمور الحقيرة الدنية. هذا عموما يعني خلاصة كلام أهل العلم في هذه المسألة. الأحاديث التي جاء فيها الجواز تحمل على سؤال الأمور العظيمة والمقربة إلى مرضات الله جل وعلا، والأحاديث التي جاء فيها المنع تحمل على ما إذا طلب الإنسان وسأل أمور الدنيا الثانية الحقيرة لا يسألها بوجه الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة ما جاء فيه هذا البحث. طيب ننتقل الآن إلى الباب الجديد. طبعا المسائل واضحة، النهي عن أن يسأل وجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه يعني خلافا للجهمية ومن تبعهم الذين فسروا الوجه بالذات، وطبعا محل البحث أو محل رد عليهم في مرة بنا في الصحوية في مواطن عدة، هذا ضرب من التأويل الفاسد. قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه كل شيء هالك الا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، وغير ذلك من النصوص الكثيره في اثبات هذه الصفه العظيمه. فننتقل الان الى الباب الجديد، باب ما جاء فيه لو. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللوم، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب العريقة يعني لا يستغني عن فهمه مسلم، وسنأخذ كلمة ابن القيم إن شاء الله بعد ذلك في الحديث حديث الباب أنه لا يستغني هذا الحديث مسلم. لماذا؟ هذا الباب وما فيه من الفقه كلنا نحتاج إليه في كل يوم، كل يوم لمن وجهه في كل يوم من المشاكل أو من المصائب أو من الفتن أو من المحن والبلايا. كل واحد لا شك يمر بشيء من هذا قل أو كثر، قل أو كثر على اختلافها وتنوعها، لأن هذه الحياة مطبوعة على الكدر، مطبوعة على الكدر والتكدير، وليست مطبوعة على الراحة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، كما قال ابن القيم: طبعت على كدر. فلا يخلو الإنسان في يومه من محنة أو مشكلة أو مصيبة أو خسارة أو بلية أو نحو ذلك. فما الموقف في ذلك؟ هو هذا موضوع هذا الباب. ما الموقف في ذلك؟ بعض الناس يتحسر ويستسلم للهم والحزن فتضيع عليه الساعات والأوقات والأيام والليالي استسلاما للتحسر والحزن على ما فات. وبعض الناس يحمل هم المستقبل فيعيش في أسى وهم متواصل، لأنه يحمل هم ما سيأتي. والناس بين هذين الأمرين، ويدخل بين هؤلاء الصنف الأول والصنف الثاني ويكثر استعمال كلمة لو. لو كلمة لو التي هي محل البحث، محل البحث لهذا الدرس المهم جدا. هذه الكلمة من ناحية معناها، من ناحية الفقه فيها متى تجوز ومتى لا تجوز. هذا البحث بحقيقة يتعلق بالقدر، هو وبعض الأبحاث التي ستتلوه. واحد يقول لو كنت فعلت كذا ما حصل كذا، لو ما سافرت ما حصل الحادث، لو ما ركبت السيارة الفلانية لم، ولو لم أسر في الطريق الفلاني لما حصل الحادث، لو لم أركب مع فلان وركبت مع فلان ما حصلت هذه الجروح وهذه المصيبة، لو ما اشتغلت بالتجارة مع فلان لما ضاعت أموالي، لو كنت أسرعت قليلا لكنت لحقت بي الباص أو القطار أو السيارة أو نحو ذلك. لو 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 تسمعها في اليوم ما لا تحصي من الناس، تسمعها كثيرا من الكبير والصغير، تتكرر صفة يومية. فما موقفنا من هذه الكلمة وما يجوز منها وما لا يجوز، ومتى نقولها ومتى لا يصح لنا أن نقولها؟ هذا الشق الأول. والشق الثاني الذي سيأتي بالحديث، ماذا يصنع المسلم وموقف الموحد ذات من ناحية ما يصيبه في حياته وما يتكرر عليه بصفة يومية، كيف يواجه هذه المحن التي يواجهها كل يوم؟ هذه الشق الثاني وسيأتي الكلام فيه الحديث. فنحن الآن مع الترجمة، باب ما جاء في اللو. اللو، لو هذه حرف في اللغة معناها حرف امتناع لامتناع، معناها حرف امتناع لامتناع، امتناع حصول شيء لشيء، وهي بخلاف لولا. بخلاف لولا، لولا حرف امتناع لوجود شيء، لو حرف امتناع لامتناع، امتناع حصول شيء لأن شيء آخر لم يحصل. أما لولا امتناع لوجود شيء، فنحن الآن مع لولا، نحن الآن مع لو. دخلت عليها الألف واللام، مع الألف واللام لا تدخل على الحروف، وإنما الألف واللام تدخل على الأسماء لأنه روعي فيها اللفظ، وإلا الألف واللام من علامات الإسمية كما قال ابن مالك بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حفظ. أن هذه علامات الاسم، ذكر خمس علامات: الجر والتنوين والنداء، نداء وأل، ومسند للإسناد، ومسند للاسم تمييز حفظ. فأل لا تدخل على الحروف، لا تدخل على الحروف، إنما تدخل على الأسماء، وإنما دخلت هنا على هذا الحرف لأنه روعي في اللفظ، يعني باب ما جاء في اللفظ أو في هذا اللفظ. طيب، نستطيع أن نقسم استعمالات لو لكي أقرب لكم الموضوع بسهولة ويسر إلى ثلاث أقسام: لو تستطيع أن تقسم استعمالاتها إلى ثلاث أقسام، منها ما هو مشروع، ومنها ما هو ممنوع، ومنها ما هو مباح. منها ما هو مشروع ومحمود ولا بأس به، ومنها ما هو مذموم، ومنها ما هو مباح. القسم المشروع، إذا قال الإنسان لو على سبيل التمني، تمني الخير، تمني الخير، تمني الخير. تنتبه الآن التقسيم حتى يعني لا إذا مشينا فيه لا تسرح عنه. تمني الخير، تمني الخير هذا يكون في الماضي أو في المستقبل. في الماضي مثل ما جاء بالحديث من قول النبي الكريم عليه السلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهاتف. هذا بالنسبة للمستقبل، تمني الخير، وهذا في حجة الوداع عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلوا يعني تأخروا، فلأنهم لم يسوقوا الهدي وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أحل حتى أنحر الهدي. فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فهذا تمني الخير. كذلك لو إنسان تمنى أن يكون له مثل المال الذي عند أحد الأثرياء من أهل الخير، لو عندي مال مثل فلان الخير والذي يبذل هذا المال في سبيل الله لعملت مثل عمله، لعملت مثل عمله. شيخ واحد يوثق في سبيل الله يبني المساجد، يساعد المجاهدين، يساعد في الدعوة إلى الله، يعطي المحتاجين، فيقول: لو عندي مال مثل هذا الإنسان الغني لعملت مثل عمله. فهما في الأجر سواء، من أجل النية، من أجل النية. هذا تمني بالنسبة للمستقبل. تمني بالنسبة للماضي، كان يقول إنسان: لو كنت حضرت الدرس مثلا لاستفدت كثيرا، لاستفدت كثيرا. يقول على من باب تمني الخير فيما مضى. هذا القسم الأول. القسم الثاني المذموم أو المحرم، منه واحد أن يقول لو يعارض بها الشريعة، يعارض بها الشريعة أو الأمر الشرعي أو ما جاء في الوحي والشرع المحمدية، مثل ما يقول لو كانت عقوبة السارق غير قطع ربما يكون هذا أكثر زجرا وأسهل في التطبيق مثلا، يعني فهذا يستعمل لو في معارضة الشريعة، يستعمل لو في معارضة الشريعة. وسيأتينا الآن في الآية التي في الباب نوع من هذا. الثاني من القسم المذموم أن يستعمل لو في معارضة القدر، مثل قول المشركين: لو شاء الله ما أشرك. وأيضا مثل ما معنى هنا: لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. هذا يعارض القدر، لأن يعني القتل أحد أسباب الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، سواء مات بالقتل ولا مات على فراشه ولا مات بالمرض. إذا جاء موعد الموت لا يؤخر الإنسان أجله. إذن هذا استعمال لو في معارضة القدر. الثالث استعمال لو في الاحتجاج على المعصية، الاحتجاج على المعصية. لو شاء الله ما أشركنا، كان تقول واحد لا يصلي تعالى صلى الله عليه وسلم لو أراد الله هدايتي لهداني. فهذا يستعمل لو يحتج بها على المعصية. الرابع استعمال لو من باب التندم والتحسر، وهذا كثير جدا وهذا محرم ومذموم ولا يجوز استعمال لو من اجل التحسر على فوات مطلوب او حصول مصيبة له او عليه. كما قلت في اول كلام لو ما مشيت في هذا الطريق لما حصل الحادث، لو كنت تعلمت في صغري المهنة الفلانية لما أصبح حالي على ما هو عليه الآن ونحو ذلك. التحصر والدجر، وهذه كلمة مهمة جدا، التحصر والدجر والتأفف والاعتراض على القدر، هذا أخطر ما في لو. يعني أخطر ما في لو هذان الأمران، الدجر والتأفف. ثانيا ضعف الإيمان بالقدر أو بالقضاء والقدر، وهذا كما قلت يعاني منه الكثير، إن لم نقل يعاني منه الأكثر. الذي بعد ذلك استعمال لو في تمني الشر أو التمني، تمني الشر. خدنا مثال الأول استعمال لو في تمني الخير، هذا الآن استعمال لو في تمني الشر. كان يكون شخص فقير لا يستطيع أن يشرب مثلا مخدرات أو يأتي به المعاصي التي يأتي بها الفاجر الغني، فيقول لو أن عندي مال مثل فلان لكنت استبدلت بالسجائر والدخان الحشيش مثلا، أو شربت المسكر الفلاني بدل البيرة، يشرب الويسكي أو الشمبانيا أو نحو ذلك. تمني الشر، فهذا والعياذ بالله، فهذان وزرهما سواء، مع ان الثاني هذا تمنى فقط، يتمنى يكون عنده زي الاولاني هذا ملايين او مئات الالوف حتى يصنع مثل يصنع من الشر. فهذان سواء في الدنيا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث المباح او الذي لا بأس به استعمال لو في مجرد الاخبار، مجرد الخبر سواء كان هذا فيما مضى او فيما يستقبل. كان تقول لو اتانا فلان لاكرمناه او لاعطيناه مثل ما اعطيناك. يعني مثلا استاذ واحد مثلا وزع مثلا كتب او مصاحف او اشرطة، فقيل له لماذا لم تعطي فلانا؟ قال لو اتانا فلان لاعطيناه. هذا خبر، يعني ليس فيه تمني، يعني هو ما يتمنى ان هو ما ليس امنية، لا يعني سيعطيه ويعطي اي واحد يأتيه، فيقول لو اتانا فلان لاعطيناه. هذا خبر او مجرد الاخبار، مجرد الخبر ليس فيه لا تحصر ولا تدجر ولا تمني ولا غير ذلك. هذه الآن أقسام لو، ثلاث أقسام: قسم مشروع وقسم ممنوع وقسم مباح. تستطيع بهذا الآن تحكم بعد ذلك على ما سيأتيك. ومن المهم أن تعرف أن لو بحسب ما اقترنت به. يعني كلمة لو كما رأيت أنت الآن في التقسيم ليست ممنوعة لذاتها، وإنما بحسب الحال. هذه نقطة مهمة، يعني إذا لم تفهم ما ذكرته الآن من التقسيم أو لم يثبت في ذهنك فافهم هذه الكلمة، أن لو تعلق بها الدجر والتحسر والتأفف والاعتراض على القدر فهذه ممنوعة. يعني إذا لم تفهم التقسيم السابق فعندك هذه العبارة. إذا الإنسان شعر أنه يقول كلمة لو متحسرا متدجرا ونادما ومتأسفا ومعترضا، وإن لم يقل أنا معترض فهذه لو الممنوعة، وتستطيع بعد ذلك أن تحسبها في حياة الناس، قس في بيتك أو في محلك أو في مدرستك، عد كم يتكلم من حولك بهذه الكلمة وماذا يقصدون بها. هذا بالنسبة لما يتعلق في هذه الكلمة باب ما جاء في اللو. فينبغي على الإنسان أن يسلك السبب المشروع، يمشي في تجارته، يسير في طريقه، يسافر إلى مصالحه، ويدع النتائج لله سبحانه وتعالى، يدع النتائج لله سبحانه وتعالى، ويعلم ويوقن بأن أفعال الله جل وعلا، بأن أفعال رب جل وعلا كلها لحكمة، حكمة عظيمة. هذه لابد تضع تحت خط، أفعال رب جل وعلا لحكمة عظيمة، وأنت المسكين الغافل القاصر النظر والقاصر في التفكير وفي الرؤية، ينبغي عليك ألا تزن أفعال رب جل وعلا بمقياسك، فتشبهه بأفعال العباد كما يفعل مشبهة الأفعال هم المعتزلة، لأن من ألقاب المعتزلة مشبهة الأفعال، يقيسون أفعال الرب جل وعلا على أفعال العبيد، يقولون يجب على الله أن يفعل كذا لأن هذا هو الأصلح، ويجب عليه ألا يفعل كذا لأن هذا ليس من أصلح، فيقيسون أفعال الكبير المتعال الحكيم القدير على أفعال الإنسان العاجز المسكين الذي لا يدري ما يحصل خلفه. إذا الإنسان يمشي في أعماله ويتخذ الأسباب فله بعد ذلك حالان، له بعد ذلك حالان أو حالتان، مصائب أو معايب، يعني يقع في مصيبة خارجة عن إرادته، ماشي بالعربية نام فجأة دخل في شجرة، انقلبت العربية في البحر أو في الشرعة أو في الأرض، تكسرت العربية وتكسر هو، هذه مصيبة. فعليه هنا أن يقول يسترجع أولا ويدعو الله أن يخلصه خيرا، ويقول قدر الله ما شاء فعل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقع فيه ما يعاب المعايب، يقع فيه مثلا معصية، ابتلي بمعصية، أصيب بمعصية، فعليه أن يقلع ويستغفر. إذا الحالتان، الحالة الأولى يصبر على المصائب، الحالة الثانية يستغفر من المعايب. الحالة الأولى يصبر على المصائب، الثانية يستغفر من المعايب أو المعايب. نعم.
الله الرحمن الرحيم. قبل أن ننتقل الكلام على الآية الكريمة الشاهد فيها، نأخذ نطفة ونبلة يسيرة من كلام الشيخ السعدي على هذه الكلمة. يقول أن لو تقع استعمال لو يقع على قسمين، مذموم ومحمود. فأما المذموم فكأن يقع منه أو عليه، يقع من الشخص أو على الشخص أمر لا يحبه، فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان. لماذا؟ هذا من عمل الشيطان، لو أني فعلت كذا لكان كذا، هذا من عمل الشيطان. يقول الشيخ لأن فيه محظورين، أحدهما أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه وليس له فيه نفع، يعني خليه يقعد مهموم على ما حصل 10 ساعات 10 أيام شهر شهرين ثلاثة، هل انتفع بشيء؟ لا انتفع بشيء، ليس له فيه نفع، يعني ليس له نفع في التحسر ولا الحزن والهم ولا السخط. الثاني أن في ذلك سوء أدب على الله جل وعلا وعلى قدره، سوء أدب على الله سبحانه وتعالى وعلى قدره، فإن الأمور كلها والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره، كل الأمور وكل الحوادث بقضاء وقدر، وأنت لن تعدو أبدا القدر، ولكن أنت مطالب بالأخذ بالأسباب، أنت مطالب بالأخذ بالأسباب. فإذا وقع القدر فكما قلنا في كلام السابق أنت بين أمرين، إما أن تكون الحالة الأولى حالة المصائب أو الحالة الثانية حالة المعايب، فتصبر على المصائب وتستغفر من المعايب. يقول الأمور دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره، وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده، لا يمكن رده. إذا خلاص تريح، تقول الحمد لله قد الله شاء فعل وأنا فعلت ما أستطيع، إذا كنت بذلت السبب تقول قد الله شاء فعل أو قدر الله كما سأل إن شاء الله في الحديث. يقول فكان في قوله لو كان كذا أو لفعلت كذا لكان كذا نوع اعتراض، نوع اعتراض. إذا هذا رقم واحد في كلمة لو فعلت كذا لكان كذا، فيها أولا نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بالقضاء والقدر، فيها تسخط واعتراض، ثانيا فيها ضعف إيمان يدل على ضعف إيمان الشخص، ضعف إيمان الشخص. القضاء والقدر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، أحد أصول الدين، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. ثم يقول الشيخ ولا ريب أن هذين الأمرين المحظورين اللي هو الاعتراض وضعف الإيمان بالقضاء والقدر لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بترك إيمان، لا يتم إيمانه إلا بترك هذين الأمرين اللي هو إيه؟ الاعتراض على القدر والتسخط و ضعف الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره، لا يتم إيمانك توحيدك إلا بهذا. أما المحمود يقول الشيخ القسم الثاني على تقسيم الشيخ السعدي فكأن يقولها العبد تمنيا للخير، تمنيا للخير كقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وأهللت بعمرة، و قوله لو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نبيهما، يعني في قصتهم على الخضر، يعني قصة الخضر مع موسى ذكر لنا منها 3 مواقف. لو كان موسى عليه السلام صبر مع الخضر لكنا سمعنا العجب. هذا نص الحديث رحم الله أخي موسى، لو صبر لقص الله علينا من نبيهما. لو الشيء هنا في استعمال لو، هذا في تمني الخير، تمني الخير هذا ليس فيه تسخط ولا زجر ولا شيء. وكذلك ذكر حديث الرجل الذي يتمنى الخير، وكما أن لو إذا قال الإنسان متمنى للخير فهو محمود، فإذا قالها متمنى للشر فهو مذموم. فاستعمال لو يكون بحسب الحامل عليها، إن حمل عليها الزجر والحزن وضعف الإيمان بالقدر أو تمني الشر كان مذموما، وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا. الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا. ثم يذكر المؤلف عدة أدلة لهذا الباب. الدليل الأول من سورة آل عمران في قوله تعالى عن المنافقين يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الآيات التي قبلها منها ثم أنزل عليكم من بعد الغم في قصة أحد، هذه الآيات في معرض الكلام على ما حصل للمسلمين في غزوة أحد. ثم أنزل عليكم من بعد الغم ما حصل عليهم من انقباض المشركين عليهم الخلف لما ترك الرومان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم نزول من الجبل، فرأى الرومان إخوانهم يحصون الكفار المشركين وينتقصون الغنائم ويهرب المشركون، فظنوا أن المعركة انتهت فنزلوا من الجبل. فلما رأى المشركون نزولهم التفوا حول المسلمين من الخلف فأصبحوا من الأمام من الخلف، فقتلوا منهم 70 وحقرت منهم جراحات وحصل ما حصل. فالله جل وعلا من رحمته أن من عليهم وأنزل عليهم من بعد هذا الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. الطائفة هؤلاء هم المؤمنون، النعاس نزل على المؤمنين ليهدئ من روعهم ومن قلقهم ومن كذعهم. النعاس نزل على المؤمنين فقط، اما المنافقون فظلوا على ما هم فيه من الهلع والخوف والفزع. قال تعالى نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم، اللي هم المنافقون اهمتهم انفسهم، يخافون على انفسهم ويحملون الهم مما سيحصل عليهم، يخافون من القتل او التشهيد او نحو ذلك، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهذا جزء من الآية المؤلف سيفرد له بابا مستقلا، سيفرد المؤلف لهذا الجزء من الآية بابا مستقلا في سوء الظن بالله وحسن الظن، باب مهم جدا وباب طويل. فهم ظنوا أن الإسلام سينهزم بمجرد هذه الحادثة في أحد وأن هذه نهاية المسلمين. يعني المنافقون دخلوا إلى الإسلام بغرض يستفيدوا من الغنائم، يعني رأوا في بدر المغنم والغنائم وأسر المشركين وما حصل فيه من القتل، فظنوا أن هذا الأمر على طول مستمر. فلما حصل ما حصل في أحد ورأوا هذا الانهزام الذي هو في اول الامر او في وسطه، ظنوا ان الله جل وعلا لم يصدق وعده في وعده ولم يصدق نبيه وعده، ظنوا ظن الجاهليه وان الدائره تدور على المسلمين وان هذه نهايتهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه والعياذ بالله. فقالوا يقولون لو كان، يقولون هل لنا من الامر من شيء، هل لنا من الامر من شيء، هل هذه بمعنى ما، يعني ليس لنا من الامر من شيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامهم ببقائهم في المدينه وخرج، كما قال ابن سلول انما سمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الصبيان وترك رأينا، ترك رأيي ورأي من معه من المنطقين وسمع كلام الصبيان وخرج من المدينة. فهم يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ ليس بيدنا من الأمر شيء. قل إن الأمر كله لله، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ثم قال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك من النفاق، يظهرون الإيمان ويخفون الكفر والعياذ بالله. ثم قال يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. انتبه الآن لمحل الشاهد، يقولون عن المنافقون لو كان لنا، لو اللي هي محل الكلام الآن، لو يقولون لو كان لنا من الأمر شيء. ما هو الأمر؟ إما أن يراد به الأمر الشرعي يعني في المشورة، ترك مشورتهم أو استشار وترك رأيهم، أو الأمر القدري يعني لو كان لنا من الأمر القدري شيء ما قتلنا هنا، يعني ما قتل إخواننا، لأن المتكلم لم يقتل وإنما الذي قتل غيره. فهم يعترضون على الشرع ويعترضون على القدر. وهناك بعض المفسرين قال لو كان لنا من الأمر شيء، يعني لو كان لنا نصيب من النصر الذي وعدنا به والتمكين الذي قيل لنا وظننا أنه سيكون ما قتلنا هنا، يعني ما قتل بعضنا أو ما قتل إخواننا. فرد الله جل وعلا عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم في بيوتكم، لو الإنسان كان في بيته وجاءوا الأجل في مكان معين لبرز، يعني خرج إلى البراز. البراز كما تعلمون أصله يطلق على المكان الكثيف الواسع الذي كتب عليه القتل، لبرز وخرج، وبرزوا وخرجوا إلى مضاجعهم يعني مصارعهم التي سيموتون فيها ويحصل عليهم الموت سواء بالقتل أو بغيره. لو قدر الإنسان هو يموت في بلد أخرى وهو لم يخرج في حياته من بلده ستيسر الأسباب له، وسيجد أنه الأسباب تيسر له حتى يصل إلى بلد الفلاني الذي مقدر له أن يموت فيه في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية. وهذا كثير في حياة الناس، وهذا كثير في حياة الناس، وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الشيخ طبط المفتي رحمة الله عليه يعني ذهب للعمرة في شهر رجب كما ذكرنا لكم قبل ذلك، وبعد أن صلى الجمعة في الحرم دخل إلى الفندق، وقبل أن يأخذ المفتاح من الاستقبال يصعد إلى الغرفة في الفندق وجده المرافق وابن أو غيره يجلس ويتكي على الكنبة ويشهد الشهادتين ويكررهما ويموت في تلك الساعة في ذلك المكان، في ذلك المكان في تلك الساعة في يوم الجمعة في شهر رجب في 12 من شهر رجب. سبحان الله. وما أحد يتصور، والناس تودع الإنسان مسافر وينتظرونه، وقد يكون الإنسان يأتي ببعض الهدايا لأقاربه أو غيرهم ثم يأتيه ما قدر له، فلا أحد يستطيع أن يمنع الموت من الوصول إليه أينما تكون يدركه الموت ولو كنتم في برود مشيدة. فالمنافقون من جهلهم قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. فرد الله عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، خرجوا الى مضاجعهم يعني الى مصارعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، يعني يختبر ما في صدوركم من الاخلاص والايمان والنفاق، وليمسك ما في قلوبكم، يميز ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. ربنا جل وعلا عليم بذات الصدور وعليم بما في صدر كل انسان، لكن جل وعلا صدر حكمته ان يظهر هذا العلم ويخرج هذا العلم للناس حتى يتم على بمقتضاه الثواب والعقاب، والا ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في نفس كل انسان وفي صدر كل انسان وقلبه، لكن هل يتم الحساب والعقاب على ما في العلم بما العلم بما في العلم السابق؟ لا، يتم الحساب والعقاب بحسب ما يظهر للناس وينكشف من العمل المؤمن المنافق، العمل الصالح والعمل السيء. حتى لهذا الانسان يقول يا رب انا لم اعمل هذا العمل فكيف احاسب عليه؟ لا يقال له قد علم الله انك ستعمل هذا العمل او تترك هذا الواجب، لا، والله جل وعلا يقول والله عليم بذات الصدور، لكن يبتلي الانسان ليظهر من عمله ما يستحق عليه الثواب والعقاب، لان الله جل وعلا لا يظلم احدا ولا يظلم ربك احدا سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر عند هذه الايه الكريمه، نكمل ان شاء الله الاسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وبارك الله.
الله اكبر. الله